إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قيل: يا رسول الله، من أفضل الناس؟ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن أفضل الناس، ليس في معيار الدنيا، إنما يسألون عن أفضل الناس في معيار الحق، من أفضل الناس عند الله. ومعلوم لدى الجميع أن مبنى العبودية قائم على إرادة العبد وقوة العبد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل لكل إنسان إرادة وقوة. أنت تستطيع أن تتحكم في إرادتك، ولك قوة تتصرف فيها كيف شئت، وعلى قدر تحكمك في إرادتك وصرفك لقوتك في طاعة الله على قدر تحقيق العبودية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل الناس؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم معنى مهم في حياة المسلمين، أن معيار الأفضلية عند الله سبحانه وتعالى يحتاج منك إلى قوة تحكم في قلبك، في إرادتك، في نيتك، فيما يجول داخل صدرك تجاه الناس وتجاه الله سبحانه وتعالى. وإلا فلو كان هذا في غير تحكمك فلما يخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا في مقدورك، أنت تستطيع، لكن كما يظن كثير من الناس أن هناك أشياء هو لا يقدر عليها. الطفل الصغير لما بيجي ينطق بيبقى الكلام بالنسبة له صعب، فبينطق الحرف لوحده، ومع الأوقات بيعرف يركب كلمة، ومع التمرين والتدريب بيعرف يركب جملة، وبعد كده بيقف في أي محفل يتكلم دون أن يحتاج إلى تمرين للسانه، لأن لسانه تعود، هو تدرب على ذلك. الرجل لما بيروح يشيل أثقال، أول ما بيدخل يلاقي أثقال كتير كده يقول لك: لا أستطيع ذلك. مع التمرين يقدر. وهكذا في الحياة، أن كل شيء صعب في أوله، ومع التمرين والتدريب يستطيع. ربما يتخيل إنسان: أنني لا أستطيع أن أتحكم في قلبي، لا أستطيع أن أتحكم في إرادتي، هذا ليس بمقدوري. وتتعجب أن الشدع يخاطب قلبك ويخاطب أنك لابد لك من أعمال في قلبك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد، فسد سائر الجسد. هذه المضغة قال: ألا وهي القلب. في حتة كده جواك هذه تحتاج منا إلى مراقبة، إلى تعاهد، إلى تمرين، إلى تدريب. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أفضل الناس قال: كل مخموم القلب. قال: كل واحد مهتم بقلبه، كل واحد يهتم بإزالة القدر والوسخ من قلبه. وهل يحتاج القلب إلى إزالة للقدر والوسخ منه؟ هذا يوضحه النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن هذا ينظف بيته، وهذا يعطر مصنعه، وهذا ينظف مكتبه. فإن القلب يحتاج إلى تعاهد. قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عن نظافة القلب بالصدق. وهناك فرق بين صادق اللسان وصدوق اللسان. أن لسانه يخبر عن الحقائق، هو ليس منافق يخبر بأشياء يضمن غيرها. هو لا يبتسم في وجهك ويضمن لك الشر. هو لا يكذب لأجل مصلحة، هو لا يكذب لأجل رضا الناس، هو صدوق اللسان. فقالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ يعني ايه واحد بينظف قلبه؟ يعني واحد قلبه نظيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو الذي لا إثم فيه. قال يعني بينظفه من إرادة الإثم. كل الناس عنده إرادة، إرادته بتجيبه ان هو يعمل طاعة او معصية، إرادته بتجيبه ان يعمل حاجة حلال او حرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ان هذا يراقب ارادته، بيراقب قلبه، بيراقب بنيته، بيراقب ارادته، بيراقب حبه وكرهه. قال: الذي لا اثم فيه ولا غل. يعني ولا غل؟ يقولوا الغل او الحقد ان الرجل يغضب من احدهم ولا يستطيع الانتقام فيضمن الشر، يتمنى ان ينتقم من هذا الذي اغضبه، اما لمخالفته واما لانه اوقع فيه شيء، فاما ينتظر ان يردها له بس بعدين، اخفاء البغضاء لحين الانتقام، ده اسمه الحقد. او يتمنى ان يوقع به مصيبة ولو بخارج ارادته، ده اسمه الغل، انه مغلول، انه لا يراقب في قلبه الغل ولا الحقد، لا يواكب في قلبه رغبة الانتقام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذي لا إثم فيه ولا غل. يعني انه اذا اغضبه احدهم فانه يسعى في ان يكون قلبه طاهرا، اما بالدعاء واما بالمصالحة واما بالسكوت والصمت والصبر، اما بمحاولة تسكين النفس او بمحاولة تطهير النفس. لكنه لا يدع نفسه معرض للحقد، انه يخفي الانتقام هو يبحث عن طريقة لإفشاء غله. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أفضل الناس هذا الذي تخلص من هذه المشاعر. وكيف يستطيع أن يتخلص من هذه المشاعر وهو يشعر بالغضب وهو يشعر أن له حق؟ هذا جنب أهل الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا إثم فيه، قال القلب التقي. التقي ليس هذا معناه أنه معصوم، إنما معناه أنه في قلبه تقوى. هو يبحث دائما عن مرضات الله، هو يخطئ ثم يعود، هو يعصي ثم يتوب. هو إنسان، كل بني آدم خطاء. أحيانا نعظم الخطأ، نعظم كنها أننا نخطئ، ولا يا ليتنا نعظم الخطأ على اعتبار الكبائر والصغائر. إنما هناك من يتعامل مع نفسه على أنه ملك، هو لا يخطئ، هو دائما على صواب، هو دائما في الحق وعلى الحق، وكل من خالفه يقينا عنده إشكال. يعظم نفسه ويعظم أن يعترف أمام نفسه بالخطأ أو أمام الجميع بالخطأ. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. يعني إن المؤمن بيتفتن لكنه بيتوب، بينسى، بس لما بيذكر بيذكر لا يراوغ. قال لا غل فيه ولا حذر، لا حقد فيه ولا حسد. الحسد انه يتمنى زوال الخير عن الناس، لانه لا يحب ان يكون هناك من معه خير افضل منه. يعني هو شايف ان ما ينفعش يبقى حد عنده خير الا هو، فلما يرى الخير عند الناس يتمنى زوال الخير عن الناس. وهذا في القلب، هذه مشاعر في القلب، هذا داخل سياديب القلب، هذا في أعماق القلب، هذا لا يشعر به الإنسان إلا إذا صارح نفسه، إلا إذا كان صدوق مع نفسه. كما قال الله سبحانه وتعالى كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. مسالك داخل مسالك داخل مسالك في أعماق القلب. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أفضل الناس هذا الذي يتوب، هذا الذي يعود، هذا الذي يستغفر، هذا الذي يقف مع مشاعر قلبه. قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يا رسول الله؟ قال التقي النقي، وعبر عن النقاوة نظافة، حاجة نظيفة. عبر عن النقاوة بأنه لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. ذكر الله سبحانه وتعالى في غير موضع، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في مسألة أن الإنسان يتخلص من الشحناء، يتخلص من الحقد ورغبة الانتقام والبحث عن المصائب التي تنزل بفلان وعلان حتى يفرح هو، حتى لو بغير يده، لأنه يغضب من فلان ويتمنى إزاء فلان. هذا حقود، هذا هو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع على الناس فيغفر لهم ويدع أهل الحقد بحقدهم. اتركوا هذا حتى يخلص، حتى يتخلص من هذا الحقد لأجل الدنيا. يقول وانا كنت يوما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس يا بني تعال ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد فافعل. النبي صلى الله عليه وسلم بينصح غلام, الغلام ده كان خادم النبي صلى الله عليه وسلم, النبي عنده 60 سنة وبينصح غلام عنده 10 سنين. ممكن واحد يقول هو عنده 10 سنين ده هو بيفهم حاجة اللي عنده 10 سنين ده. الناس بتتعامل مع الأطفال وكأنها لا ينبغي أن يغرس فيهم ما عن الخير. تلاقي راجل عنده بنت عندها 12 سنة لم يكلمها يوما عن الحجاب, لم يكلمها يوما عن الصلاة, لم يكلمها يوما عن حب النبي صلى الله عليه وسلم, لم يكلمها يوما عن حب القرآن, لم يكلمها يوما عن حب الله سبحانه وتعالى, لم يكلمها يوما عن الحساب والجزاء والجنة والنار. ثم يتعجب عندما تكون في مواطن, في مواطن ينبغي فيها أن تأمس قرارات الله, يقول لك البنت بتضيع. أين أنت وأين مسؤولياتك؟ لا يتعلم, لا يعلم ابنه آية ولا حديث, لا يحطه على صلاة ولا على أدب ولا على خلق, لا على احترام كبير ولا على احترام دين ولا على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم ولا على تعظيم الله. ثم يتعجب يقول لك هو الولد ضاع ليه؟ تفتكر ضاع ليه؟ والله يا اخي تفتكر ضاع ليه؟ فكر معايا كده, هذا غرس ينبغي على كل مسؤول ان يغرسه. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الغلام ويعلم الغلام ان يكون مخلصا. قال اذا استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش, ليس للمسلمين لاحد, يعني ما تغشش لا كافر ولا مسلم. قالوا الغش خلط الاشياء بعضها ببعض, خلط الاشياء بعضها ببعض, يعني يحط الحلو على الوحش. والغش ثلاث, غش الحاكم لرعيته والمسؤول للناس, وغش في البيع والشراء. لكن المقصود الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم أعم من ذلك, غش النصيحة, أنك لا تصدي النصيحة بإخلاص لأجل قرابة, لأجل منزلة, لأجل مصلحة, لأجل أن فلان لو أنت قلت له الحقيقة هيزعل فتغشه في النصيحة فيصبح مجتمع غشاش يضمر العداوة وينتظر الانتقام فيه حقد ويخلط الخير بالشر فيه غش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول للغلام وعنده 10 سنين قال له ما تبقاش غشاش, مش ما تبقاش غشاش في الامتحانات. النهارده الاباء بيعلموا الابناء ازاي يغشوا, لا لا بيقول له ما تبقاش غشاش في النصيحه بدايه, انك تبقى راجل مخلص لما تنصح انصح باخلاص, ما تخلطش الحق بالباطل. قال لا تحمل غش لاحد. ثم حق بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال يا بني إن هذا من سنتي ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني فهو معي في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لأنس, بيقول له خد بالك أنا مش بكلمك على مفهوم بسيط وإحنا ماشيين في الشارع حاجة نتسلى بيها, ده انا بقول لك ان ده دين، وان هذا ديني الذي بعثت به، وانك لو احييت هذه السنة فانك ستكون رفيقي في الجنة في اعلى درجات الجنة. اخلاص النصيحة، عدم الغش في النصيحة، حب الخير للناس، البحث عن نفع الناس والبذل للناس، وهذا نابع من تقوى القلب، هذا نابع من الاستغناء بالله عن غيره. أن الإنسان إذا علم أن رزقه بيد الله وأن أجله بيد الله وأن سعادته بيد الله سبحانه وتعالى فإنه يستغني عن الناس. إذا علم أن حياته وموته بيد الله وأنه لا أحد يملك لك نفع ولا ضر فإنه توجه إلى ربه مباشرة، لم يعد يحتاج ولا يفتقر إلى ما عند الناس. هو يتعامل مع الناس لكنه يتعامل بعزة نفس، يتعامل بقلب معلق بربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان، كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حسد. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلام على عبادي الذين اصطفى، ثم ما بعد، لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى يحاسب العباد على أعمالهم، يحاسبك على إرادتك، فإياك أن تقول أنا أعمل إيه، أصل هي كانت ماشية كده فهي مشت وخلاص. عليك أن تختار، لك إرادة حرة ستحاسب عليها بين يدي الله. أنت تقدر على فعل ما تشاء، وسيحاسبك الله سبحانه وتعالى على نيتك وإرادتك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. الله يرى كل شيء ويسمع كل شيء ويحيط بكل شيء، لكنه هنا النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم إن الله لا ينظر لكم نظرة مجازاة، يعني مش هيحاسبك على شكلك، مش هيحاسبك انت غني ولا فقير عشان تطلع تجي فلوس بالحلال او الحرام، مش هيحاسبك انت جسمك شكله ايه. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولا الى اموالكم، الى ما ينظر الله سبحانه وتعالى، على ما سنجازى بين يدي الله. وهذا فيه أن الإنسان يهتم بمحل النظر للرب، يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إلى أشياء يحاسبك عليها، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الأشياء، ثم يلتفت الإنسان عن هذه الأشياء التي سيحاسب عليها يقينا إلى غيرها. زي كده واحد داخل امتحان وقالوا له المذكرة دي الامتحان هيجي منها، ثم هو أعرض عنها وذهب ليقرأ في أشياء أخرى، فيدخل الامتحان فيرسب لأنه لا يفهم أن الامتحان له ضوابط وله منهج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. بيقول لك ركز، ركز مع نيتك، ركز مع إرادتك، ركز مع حبك وكرهك، ركز مع الحقد والحسد والغل، ركز مع الرياء والشرك، ركز مع الإخلاص والصدق مع الله. هذا يحتاج إلى تركيز، هذا يحتاج إلى تمرين، هذا يحتاج إلى تدريب. ستقع وتقوم وتحاول مرة وراء مرة حتى يتحمل القلب معاني الشرع. قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ينظر إلى ما في القلب من إرادة صالحة وإرادة فاسدة، ينظر إلى ما في القلب من شرك وإرادة الناس وإخلاص وإرادة الله سبحانه وتعالى. ولا يخفى أن هناك من ينافق لأجل اختيار، يعني في واحد منافق لأنه بيحب مثلا اليهود، وهو عقله وقلبه مع اليهود، فبيبقى يتكلم بكلام المسلمين لكنه هو قلبه مع غيرهم، هو عنده اختيار. وهناك من ينافق لا الاختيار، هو يخاف على مصلحة معينة أو يرجو شيء معين، فهو مذبذب، هو متردد دائما ولا يعرف على ما يختار وكيف يختار. هو لا يبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، إنما دائما نفسه متقلبة. وهذا نوع من أنواع النفاق، اللي هو مذبذبين بين ذلك، اللي هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل شاة عائرة بتلف على كل الموائد لا اختيار له ولا منطلق له ولا إرادة واضحة له. النبي صلى الله عليه وسلم يوضح لأهل الإسلام أنهم ينبغي عليهم أن يبحثوا في داخل قلوبهم عن رضا الله سبحانه وتعالى، أنهم ينبغي أن يبحثوا في داخل قلوبهم عن إرادة الله سبحانه وتعالى، أنهم ينبغي أن يعيدوا علاقتهم على ما في قلوبهم. علاقتك بالله سبحانه وتعالى وعلاقتك بالناس، ويا ترى إذا فاتك حظ من حظوظ الدنيا مع الناس كيف ستتصرف؟ ويا ترى إذا أغضبك أحد من الناس كيف ستتصرف؟ يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أنه على كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة، أن على كل مسلم أن يراقب هذه المضغة، فهي القائد، هي القوامة، يعني منطلق الأعمال كلها قوة الإنسان، ومنطلق قوة الإنسان إرادة الإنسان. أنا عايز كذا وما إن عايزه هعمله، ومنطلق هذه الإرادة هذا القلب الذي يحتاج إلى صحبة وإلى تعاهد، يحتاج إلى كسر، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى سجود. أن يخضع القلب لربه، أن يسجد القلب بين يدي ربه، ليس سجود جوارح فقط إنما سجود عبودية، أن يكون في القلب غاية الحب مع غاية التعظيم، هذا يجعل الإنسان ينطلق في طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا يحتاج أن يسمع القلب عن الله، إنك أنت تسمع القرآن بقلبك، إن في القرآن ذكرى لمن كان له قلب، أي قلب حي، أو ألقى السمع وهو شهيد، أو بيسمع بقلبه، بيسمع ويفكر، بيسمع وجايب نفسه وروحه من بعيد يحاول أن يصل. هذا يجعل لقلبه بيئة يخرج منها الإيمان، تخرج منها الطاعة. ولا يخفى أن أعمال القلوب لابد أن تنطلق في أعمال الجوارح، لذلك لم يقل ينظر إلى قلوبكم فقط، إنما قال إلى قلوبكم وأعمالكم. يقول لك أصلا قلب نظيف، تقول له لا، أين العمل؟ القلوب لها رب يحاسب عليها. ومننا أن نبحث عن مرضاة الله في القلوب، لكنه ليس لي إلى العمل، فأنا لا أرى القلب. أنا أتكلم عن نظافة القلب، إنما بين الناس بعضه بعض فقط الأعمال. أين الصلاة والصيام؟ أين الذكر والدعاء؟ أين البر؟ أين الصلة؟ أين العفو؟ أين العطاء؟ أين النفع؟ أين التحاكم إلى الشرع؟ أين العدل بين الناس؟ أين إرادة الخير؟ هذه أعمال مشاهدة بين الناس. أين حقوق الجيران وحقوق الزوجات وحقوق الأبناء وحقوق الآباء وحقوق الأزواج؟ أين حق الله سبحانه وتعالى؟ أين حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين حق القرآن؟ هذه أعمال، هذه حقوق ينبغي أن تؤدى. وإني داعي فأمينه، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.